السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فأسأل الله لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ودعاء مستجابا، إنه خير مسؤول. وقفنا عند قول المصنف رحمة الله عليه: الترهيب من إفطار شيء من رمضان من غير عذر. وأورد فيه جملة من الأحاديث لا يصح منها إلا حديث أبي أمامة، نقرأه ثم نعلق عليه. قال: وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: بين أنا قائم أتاني رجلان فأخذا بضبعي فأتى بي جبلا وعرا فقال: اصعد. فقلت: إني لا أطيقه. فقال: إنا سنسهله لك. فصعدت حتى إذا كنت في سواد الجبل أو في سواء الجبل إذا بأصوات شديدة. قلت: ما هذه الأصوات؟ قالوا: هذا عواء أهل النار. ثم انطلق بي فإذا أنا بقوم معلقين بعراقيبهم مشققة أشداقهم تسيل أشداقهم دما. قال: قلت: من هؤلاء؟ قال: الذين يفطرون قبل تحلة صومهم. رواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما. هذا الحديث حديث مرهب من الفطر قبل غروب الشمس تعمدا وقصدا، ولذلك هذا الحديث يشير إلى ما رآه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي رؤيا حق، وهي وحي من الله جل وعلا. رأى أقواما معلقين بعراقيبهم، معلقين يعني أرجلهم في السقف ورؤوسهم إلى أسفل، مشققة أشداقهم تسيل أشداقهم دما. فلما سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن هؤلاء ذكروا بأن هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم، ومتى يحل للصائم الإفطار؟ إذا غربت الشمس. والله جل وعلا: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا فقد أفطر الصائم. فمن يتعجل الفطرة، بمعنى يفطر والشمس ما زالت لم تغرب بعد، فهذا يستحق مثل هذا الوعيد الشديد، نسأل الله أن يعافينا وإياكم. وهذا لا يعني بأن الإنسان يبالغ في قضية تأخير الفطر، ولذلك حصل أن من الناس من يبالغ في مسألة تأخير الإفطار فيفطرون بعدما تتشابك النجوم، وهذا لا شك بأنه مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالعبرة بالإفطار ما هو؟ غروب قرص الشمس، فإذا غربت الشمس وسقط قرصها أفطر الصائم، أفطر الصائم. حتى إن أهل العلم قالوا بمجرد غروب الشمس أفطر الصائم، ويحملون ظاهر الأحاديث الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك، إلا إذا نوى الوصال إلى السحر، إلا إذا نوى الوصال إلى السحر. والنبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي بيّن بأن خيرية هذه الأمة مرتبطة بجملة من الأمور، ومن ذلك تعجيل الإفطار وتأخير السحور، هذا كله مهم. ولذلك نحن أمام ثلاثة أنواع من الصائمين. النوع الأول من يتعجل الإفطار والشمس ما زالت حية لم يغب قرصها، وهذا لا شك بأنه واقع في إثم كبار، في ذنب عظيم، وهذا الحديث يشير إلى هذا الأمر. والثاني من يؤخر الإفطار، يقول من باب الاحتياط حتى تتشابك النجوم، وهذا لا شك بأنه واقع أيضا في مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. والحق مع الطائفة الثالثة الذين يفطرون عند غروب قرص الشمس. والآن علامة ذلك الأذان، علامة ذلك الأذان، لكن لا يعني أن الإنسان إذا غربت الشمس ولم يؤذن المؤذن أنه لا يفطر، لا 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 يعني ذلك، فقد ينسى المؤذن، وقد يمرض، وقد تتعطل أجهزة اللاقط، هذه السماعات تعطل، فهل يقال لابد أن نسمع الأذان؟ ليس شرطا، وإنما المقصود إذا غربت الشمس. ولكن الناس الآن بسبب يعني انتشار بسبب المدن هذه وعدم اطلاعهم أو عدم نظرهم إلى الشمس يحتاجون إلى سماع المؤذن. ولذلك في مسألة خلافية بين الفقهاء، هل المؤذن يفطر أولا ثم يؤذن، أم أنه يؤذن ثم يفطر قولا؟ والثابت عن جمع من الصحابة أنهم كانوا يؤذنون ثم يفطرون. ولو أفطر المؤذن ما دام أنه تيقن أو غلب على ظنه غروب الشمس له ذلك. والإفطار قبل تحلة الصوم كبيرة من كبائر الذنوب، وقد عدها شمس الدين ابن القيم وكذلك الذهبي رحمة الله عليهما، عدوها من كبائر الذنوب وعظائم الآثام. طيب من أفطر في مثل هذه الحالة هل يقضي أم لا؟ قولان مشهوران عند أهل العلم، القول الأول بأنه لا يقضي، ولو قضى لا يصح منه، وهذا اختيار أبو العباس تقي الدين ابن تيمية رحمة الله عليه، وهو مروي عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم، منهم أبو بكر وعمر وابن مسعود أيضا وعلي قبله، هؤلاء كلهم كانوا يرون بأنه لا يقضي. والقول الثاني وهو الذي عليه العمل وعليه الفتوى أنه يقضي، لأن الله تعالى أوجب القضاء مع العذر، فلأن يجب مع غير العذر أولى، وهذا قول جمع من السلف، منهم سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير والشعبي والنخعي وقتادة وغيرهم من أهل العلم. والمقصود بأن الإنسان ينتبه لصيامه ويحذر. سنأتي إن شاء الله في مسألة السحور كيف أن بعض الناس أيضا يبالغ في قضية السحور، من حيث أنه يمنع بعض الصائمين من الأكل قبل الأذان بوقت، يضعون وقتا ويقولون يمنع الأكل، يجب علي أن يمسك، وهذا غلط أيضا. وأكمل الهدي هدي من؟ هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال رحمة الله عليه: الترغيب في صوم ست من شوال. قال عن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. وعن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من صام ستة أيام بعد الفطر كان تمام السنة، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. وذكر بعض الأحاديث تقرؤونها عندكم، تقرؤون الأحاديث هذه كلها تشير إلى ماذا؟ إلى مشروعية صيام ست من شوال. أولا بالنسبة لشوال، هو الشهر الواقع بعد شهر رمضان، شهر شوال هو الشهر الواقع بعد شهر رمضان. أمر الثاني بالنسبة لحكم صيام ست من شوال، سنة في قول جماهير أهل العلم، وقد شذ من ذهب إلى بدعيته. والثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام مشروعية صيام ستة من شوال أو ست من شوال، ومن حيث الحكم الشرعي فهو سنة في قول جماهير أهل العلم. الأمر الثالث بالنسبة للصيام ست من شوال، هل هو المقصود به شهر شوال أم ماذا؟ فيه أقوال. القول الأول أن المقصود بالصيام أن المقصود بصيام هذه الست إنما تعيين هذا الشهر، تعيين هذا الشهر شهر شوال، قول النبي عليه الصلاة والسلام من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال على التعيين، أراد النبي عليه الصلاة والسلام صيام ستة أيام من هذا الشهر. القول الثاني قالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما أراد الحث والمسارعة، فلو صام في غير هذا الشهر فله ذلك، وهذا مروي عن بعض فقهاء المذاهب وليس هو الاختيار في بعض المذاهب، وإنما يعني ليس هو المشهور وإنما اختيار لبعض الفقهاء، قالوا لو صام في أي شهر من الأشهر لا حرج عليه في ذلك، لأن المقصود أن يصوم ستة أيام. والقول الثالث قالوا بأن أنه يصوم ستة من شوال إن استطاع، وإن لم يستطع قضاهما في ذي القعدة، قضاهما في ذي القعدة، وقالوا أجر هذه ليس كأجر من صام ستة من شوال. الذي يظهر والله تعالى أعلم بالصواب أن المقصود صيام ست من شهر شوال على التعيين، على التعيين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما أراد أن لا يغفل الإنسان عن الصيام، فطبيعة النفس البشرية ملولة، فإذا انتهى الفرض قد تنسى الصيام، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام فيما يظهر أنه أن أراد من المسلم أن لا يغفل عن الصيام، وأن يصوم مباشرة ليتذكر هذه العبادة الجليلة. بالنسبة لهذه الأيام ليست على التتابع شرطا، وإنما يجوز فيها التتابع ويجوز فيها التفريق، يجوز فيها التتابع ويجوز فيها التفريق، فمن صامها متتابعة فهو أفضل، أفضل، لأن الله تعالى قال وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، قال جل وعلا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، وكلما تعاهد الإنسان العبادة وحرص عليها وفق. ولو فرقها لا حرج، لو فرق الصيام لا حرج عليه في ذلك، يعني يصوم في الأسبوع الأول يومين والثاني وهكذا حتى يكمل الستة. الأمر الآخر ما يتعلق بقضاء هذه الأيام، يعني إذا فاتت الإنسان الأيام الستة هذه فهل يقضيها أم لا؟ جمهور الفقهاء على أنه لا يقضي، وهناك قول في بعض المذاهب على أنه يقضيها في ذا القعدة كما ذكرت قبل قليل، مثل من فاتته عبادة يقضيها في، يعني إذا فات وقتها قضاها بعد انتهاء وقتها، فقالوا يقضيها في ذي القعدة، في ذي القعدة. مسألة كثيرا ما تطرح في القديم والحديث فيما يتعلق بمن كان عليه صوم واجب قضاء يعني من رمضان، فهل يصوم ستة من شوال قبل القضاء أم لا؟ قولان مشهوران مذكوران ويبحثان كثيرا. القول الأول قالوا له ذلك، يعني من كان عليه قضاء من رمضان ثم أراد أن يصوم هذه الأيام الستة من شوال قالوا له ذلك، ودليلهم ما صح من حديث عائشة تقول كان يكون علي القضاء أو الصيام فلا أقضيه إلا في شعبان، فلا أقضيه إلا في شعبان، وذلك لمكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. القول الثاني قالوا لا، لا بد أن يأتي بالقضاء أولا ثم يأتي بستة من شوال، ويستدلون لذلك بجملة من الأدلة، منها أولا ما يتعلق بإبراء الذمة، فمن كان عليه صوم واجب فذمته مشغولة بهذا الواجب، يقولون بأن الله تعالى لا يطالب الإنسان بصوم ستة من شوال إنما يطالبه بصوم ماذا؟ القضاء، فذمتك مشغولة بهذا القضاء، وهناك مطالبة من الشارع الحكيم بإبراء الذمة. أما ستة من شوال لو لقيت الله عز وجل وأنت ما صمتها ما عليك شيء، ليس عليك شيء، ما تطالب بها لأن على السنية والاستحباب. الأمر الثاني قاعدة الشريعة إذا تعارض واجب وسنة فإن الذي يقدم ما هو الواجب، لكن السؤال هل هنا فيه تعارض أم لا؟ يعني بعض العلماء يرى بأن نعم، ما دام أن الرغبة متجهة إلى الصيام فإن الذي يقدم هو الواجب، الذي يقدم هو الواجب. الأمر الآخر وهو من أقوى الأدلة التي يذكرها أصحاب هذا الفريق، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال كان كمن صام الدهر. فقالوا بأن من صام من كان عليه قضاء لم يصم رمضان، وإنما صام بعض رمضان. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من صام رمضان. والأجر الموعود في هذا الحديث لا يتحقق إذا صام ستة من شوال وعليه قضاء من رمضان، عليه قضاء من رمضان. ولذلك حتى يتحقق الأجر، لأن رمضان يحسب بثلاثين يوم، وستة من شوال يكون الإجمالي كم؟ 36، والحسنة بعشر أمثالها. فإذا ضربنا 36 بعشرة 360 على عدد أيام السنة، فلا يتحقق الأجر الموعود. وهذا الذي يظهر أنه الصواب، والله تعالى أعلم. وفيه جانب تربوي ملموس، وهو أنك إذا شجعت الناس على القضاء فإن الذمة ستكون بريئة. وكما ذكرت قبل قليل، طبيعة الناس ملولة، ولذلك الناس الآن لما يأتي رمضان، استمعوا الآن إلى أسئلة الناس، أغلب الناس الآن سيما جنس النساء تحديدا يكثرون من السؤال: علي يوم أو يومين، علي خمسة أيام، علي كذا. فلو قيل للناس صوموا القضاء أولا ثم بعد ذلك صوموا ستة من شوال، حصلوا الأجرين والفضيلتين والمصلحتين والخيرين. أما أن يتركون هكذا يصومون النفل فسيفرطون فيه، سيفرطون في الفرض. والمسألة مثل ما ذكرت ليس فيها إجماع، ولذلك لا يجوز للإنسان أن ينكر على من يرى مشروعية تقديم ستة من شوال على الفرض، على القضاء. المسألة ما فيها إجماع، مسألة فيها بحث، فيها بحث. ولذلك أصحاب القول الثاني أجابوا على حديث عائشة بأنه لا يلزم أن عائشة كانت تصوم ستة من شوال، ما يلزم، لأن على الاستحباب، وأن حق النبي عليه الصلاة والسلام أعظم من صيام النفل، حق النبي عليه الصلاة والسلام أعظم من صيام النفل، فتنبه لذلك. الأمر الآخر، بعض الناس قد يقوى على صيام يوم أو يومين من شوال، فهل يلزمه أن يصوم الباقي أم أنه يكتفي بهذا؟ الجواب بأنه ينبغي للإنسان متى ما إن استطاع وقوي على العبادة المشروعة أن يأتي بها، وأن لا يركن إلى الكسل والدعة، ولا يقول والله أنا ما أستطيع. لأن بعض الناس الآن يمثل الصيام عنده مشكلة. لماذا؟ لأنه خلاص اعتقد بأنه حتى لابد أن يأتي بستة أيام، صم ما تستطيع ولك الأجر والثواب. لكن السؤال بالنسبة هل ينال أجر صيام الدهر؟ لا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما قال: من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال، قصد هذا العدد صلى الله عليه وآله وسلم. والمسائل حقيقة في صيام ستة من شوال المسائل كثيرة جدا، لكن هذه أهمها. يبقى مسألة تذكرتها، وهي متى يبدأ صيام ستة من شوال. أهل العلم يقولون بأن الذي يحرم صومه من الأيام يوم العيدين، هذا بالإجماع، هناك أيام ستمر معنا. ولذلك إذا أحب الإنسان أن يبادر، إذا أحب الإنسان أن يبادر إلى الصيام، فلا حرج أن يصوم من اليوم الثاني من شوال. وقد كره بعض العلماء الابتداء بصيام ستة من شوال في اليوم الثاني، قالوا يكره ذلك. والكراهة حكم شرعي يحتاج إلى دليل، إلا أنهم ذكروا أدلة لا تسعفهم إلى القول بالكراهة، مثل قضية أن هذه أيام أكل وشرب وأكل، وأيام له وكذا، وأيام صلة رحم، فإن هذا يمنع الإنسان من أن يحقق هذا المقصد من مقاصد الشريعة وهي إدخال السرور على الآخرين، وهذا كما ذكرت لا يسعفهم، فلو صام من اليوم الثاني لا حرج ويكمل بقية الأيام. قال رحمه الله تعالى: الترغيب في صيام يوم عرفة لمن لم يكن بها، وما جاء في النهي لمن كان بها حاجا. عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن صوم يوم عرفة فقال: يكفر السنة الماضية والباقية. رواه مسلم واللفظ له، وأبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي ولفظه، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: صيام يوم عرفة إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي بعده والسنة التي قبله. ثم ذكر جملة من الأحاديث كلها تشير إلى هذا المعنى. أولا، فيه ضابط مهم، أن كل حديث جاء فيه ذكر غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر حديث ضعيف، يعني ذكر وما تأخر، وهذا ضابط مهم لطالب العلم يعتصم به. وذكرنا بالأمس الزيادة التي عند الإمام أحمد: غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وذكرنا بأنه ضعيف. ولذلك الضوابط هذه لطالب العلم مهمة، ضوابط في اللغة وضوابط في الفقه وضوابط في الحديث وضوابط في العقيدة، يهتم طالب العلم بالضوابط والقواعد، لأنها تلملم شتات المسائل وتجمع وتختصر لطالب العلم مسائل البحث والتنقيب والنظر. ولذلك كل حديث هكذا يذكر العلماء فيه ما تقدم من ذنبه وما تأخر قالوا ضعيف، أما ما تقدم من ذنبه فكثيرة جدا، مرت معنا بالأمس وهذا اليوم أيضا: غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر له ما تقدم من ذنبه. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية فيما يتعلق بأفضلية فيما يتعلق بقضية صيام يوم عرفة، فالأحاديث الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام تشير إلى أن صيام يوم عرفة يكفر الذنوب سنتين كاملتين. وأما صيام يوم عاشوراء سيأتي معنا فإنه يكفر الذنوب سنة واحدة، وهذا يشير إلى ماذا؟ إلى أن يوم عرفة أفضل من يوم عاشوراء. طيب، ما هو سبب الأفضلية؟ ذكروا أقوالا، منها قالوا بأن يوم عاشوراء منسوب إلى موسى عليه السلام، قالوا منسوب إليه، ولذلك لما سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم اليهود لماذا تصومون، قالوا: ذاك يوم نجى الله فيه موسى ومن معه، قال نحن أحق بكم من موسى. وأما يوم عرفة فهو منسوب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فاستحق الأفضلية والأكملية من هذا، من هذه الناحية أو من هذا الوجه. وهذا منتقد، هذا منتقد، ولذلك صيام يوم عرفة في واقع صيام يوم عاشوراء في واقع الأمر هو من شريعتنا وليس من شريعة من قبلنا، بدليل أنه كان واجبا علينا في أول الإسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام صامه وأمر بالصيام، ولما هاجر إلى المدينة وجد اليهود يصومونه اتفاقا، يعني لم يكن فيما يظهر كما جاء في السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم عن صيام اليهود، فكان الصيام اتفاق، فسألهم عن ذلك: لماذا تصومون؟ قالوا: ذاك يوم نجى الله فيه موسى، قال: نحن أحق بكم من موسى. فإذن هو من شريعتنا، وعلى هذا ينتقض هذا الأمر. الثاني، كما رجح ذلك جمع من أهل التحقيق منهم شمس الدين بن القيم رحمة الله عليه، أن صيام عرفة واقع في شهر محرم، وأيضا يسبقه شهر محرم وبعده شهر محرم. ما هي الأشهر الحرم؟ أربعة: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرم عدها النبي عليه الصلاة والسلام، ثلاثة متواليات: ذو القعدة وهو الأفصح، فتح الفتح ذو القعدة، وذو الحجة، ومحرم، ورجب الذي كانوا يسمونه رجب مضر، هذه الأشهر الحرم. وأما صيام يوم عاشوراء فإنه في شهر محرم ويسبقه شهر محرم واحد فقط، ولذلك فيما يظهر بأن الأفضلية جاءت من هذا الباب. طيب، بالنسبة للذنوب التي تكفر، قال ذنوب سنتين، جاءت الروايات غفر له سنة أمامه وسنة بعده، وجاء في اللفظ الآخر يكفر السنة التي بعده والسنة التي قبله، السنة التي قبله. ولذلك لأهل العلم كلام طويل في هذه المسألة. بالنسبة لما قبله، القبلية هذه ليس حولها إشكال ولا نقاش، يغفر الله جل وعلا ذنوب ما سبق. وقلنا لكم بأن الذنوب التي تغفر التي تأتي في الحديث هي الصغائر في قول جماهير أهل العلم، لأن الكبائر تحتاج إلى توبة، فيغفر الله ما سبق من الذنوب عن الصغائر، فلا إشكال فيما سبق من الذنوب، لكن الإشكال فيما بعده، كيف يغفر الله عز وجل للعبد وهو لم يدرك السنة التي بعدها؟ هذا هو الإشكال الذي ورد. ولذلك هناك أجوبة، منها أن المقصود السنة التي قبله يعني الماضية، والتي بعده يعني السنة التي هو فيها. هذا أحد الأجوبة. الجواب الثاني قالوا بأن الله تعالى يوفقه للعصمة من الذنوب والآثام، ولو وقع وفقه الله عز وجل للتوبة النصوح، والله جل وعلا يغفر الذنوب جميعا. بالنسبة للكراهية، قال وما جاء في النهي لمن كان بها حاجا، لمن كان بها حاجا، جاء في حديث سعيد أبي جاء من حديث بالنسبة لصيام الحاج، طبعا هذا لغير الحاج، أما الحاج فيكره له الصيام، فقد امتار الصحابة في النبي عليه الصلاة والسلام في عرفة هل كان صائما أم لا، فأرسلت له أم المؤمنين ميمونة بقدح من لبن فشربه صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك العلماء يذهبون إلى أن صيام الحاج يوم عرفة مكروه، فالنهي الوارد في الأحاديث في صيام الحاج يوم عرفة يحملونه على الكراهة. قال رحمه الله تعالى، لا هنا كلام نقرأه للحافظ، قال اختلفوا في صوم يوم عرفة بعرفة، فقال ابن عمر لم يصمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان وأنا لا أصومه، وكان مالك والثوري يختاران الفطر، وكان ابن الزبير وعائشة يصومان يوم عرفة، وروي ذلك عن عثمان بن أبي العاص، وكان إسحاق يميل إلى الصوم، وكان عطاء يقول أصوم في الشتاء ولا أصوم في الصيف، وقال قتادة لا بأس به إذا لم يضعف عن الدعاء، قال الشافعي يستحب صوم يوم عرفة لغير الحاج، فأما الحاج فأحب أن يفطر لتقويته على الدعاء، وقال أحمد بن حنبل إن قدر على أن يصوم صام، وإن أفطر فذلك يوم يحتاج فيه إلى القوة. هذه خلاصة كلام وخلاف أهل العلم في صيام يوم عرفة للحاج. قال رحمه الله تعالى الترغيب في صيام شهر الله المحرم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، رواه مسلم واللفظ له. وذكر حديث جندب ابن سفيان رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أفضل الصلاة بعد المفروضة الصلاة في جوف الليل، وأفضل الصيام بعد رمضان شهر الله الذي تدعونه المحرم. هذه الأحاديث التي ساقها المصنف منها ما يصح ومنها ما لا يصح، والمقصود بأن صيام شهر الله المحرم من الصيام المسنون، من الصيام المسنون. قد ذهب بعض أهل العلم إلى مشروعية صيامه وأنه على السنية والاستحباب، وبعض العلماء ذهبوا إلى أن المقصود بصيام شهر الله المحرم صيام عاشوراء، صيام عاشوراء أو صيام بعضه إلى كله، لأنهم ذكروا بأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يستكمل صيام شهر قط إلا رمضان كما جاء من حديث عائشة، وجاء أيضا من حديث عائشة وحديث أسامة بن زيد أنه ما استكمل صيام شهر بعد رمضان مثل شعبان، سيأتي معنا. وشعبان لم يصمه كله وإنما صام أغلبه عليه الصلاة والسلام. على العموم هذا الحديث نص ظاهر على مشروعية صيام شهر الله المحرم وأنه على الاستحباب والسنية وليس على الوجوب، فمن صامه كله فلا حرج عليه ومن صام بعضه فلا حرج عليه، لكن يتأكد صيام يوم العاشر منه وهو يوم عاشوراء وسيأتي الحديث عنه. قال رحمه الله تعالى: الترغيب في صوم يوم عاشوراء والتوسيع فيه على العيال. عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن صيام يوم عاشوراء فقال: يكفر السنة الماضية. ذكرنا هذا قبل قليل. كذلك قال: وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام يوم عاشوراء وأمر بصيامه. ثم ساق الأحاديث تقرؤونها بارك الله فيكم. بالنسبة لصيام يوم عاشوراء، عاشوراء هو اليوم العاشر من شهر الله المحرم، وشهر الله المحرم هو الشهر الأول من الأشهر الهجرية، من الأشهر الهجرية القمرية. وتعلمون بأن المشركين كانوا يقدمون بعض الأشهر على بعض، كما قال جل وعلا: إنما النسيء زيادة في الكفر، ولذلك كانوا يقدمون شيئا على شيء. فاستقرت الأشهر يوم أن خلقها الله عز وجل كما أراد سبحانه، فأصبح شهر الله المحرم هو الشهر الأول من الأشهر القمرية أو الهجرية التي اتفق أجمع الصحابة على اعتمادها. وعاشوراء هو اليوم العاشر من محرم، اليوم العاشر من محرم. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بصيامه في أول الأمر قبل أن يفرض رمضان، شهر رمضان، قبل أن يفرض صيام شهر رمضان، لأن شهر رمضان فرض صيامه في السنة الثانية من الهجرة، وصام النبي عليه الصلاة والسلام 9 رمضانات بالإجماع. ثم نسخ الأمر بصيامه حينما فرض صيام شهر رمضان، نسخ من الوجوب إلى السنية والاستحباب، من السنية إلى الاستحباب. والنبي عليه الصلاة والسلام حينما قيل له بأن اليهود يصومونه قال: لئن بقيت إلى قابل أصومن التاسع، وفي لفظ تاسعاء تاسعاء، وهذا قد أشكل على كثير من أهل العلم، فقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يخالف اليهود في الصيام العاشر، وقال: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، يعني بدل العاشر، وهذا بعيد، هذا بعيد، ولذلك فهم الصحابة مقدم على فهم من بعدهم. وإنما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يضيف إلى العاشر التاسع، أن يضيف إلى العاشر التاسع: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، يعني مع العاشر، التاسع يعني مع العاشر. وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يدرك العام الذي وعد بصيام التاسع، فقد انتقل إلى جوار ربه صلى الله عليه وآله وسلم. والعلماء يقولون بالنسبة للصيام عاشوراء على مراتب. المرتبة الأولى الاقتصار على صيام العاشر من محرم، والمرتبة الثانية أن يجمع معه التاسع فيصوم التاسع والعاشر، والمرتبة الثالثة أن يصوم العاشر والحادي عشر يعني اليوم الذي بعده، والمرتبة الرابعة قالوا أن يصوم ثلاثة أيام يوما قبله ويوما بعده. وقد ذكر هذا شمس الدين ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه زاد المعاد، وتكلم على هذه المسألة بكلام طويل أطال النفس فيها، والمسألة أيضا راجعة إلى من يصحح لفظة وبعده، لكن صح عن ابن عباس موقوفا عليه أنه ذهب إلى صيام يوم قبله أو بعده، يوم قبله أو بعده. وما يروى عنه بأنه يوم قبله وبعده هذا ضعيف لا يصح عن ابن عباس، وأيضا يقولون بأنه لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. المصنف رحمه الله تعالى ذكر مسألة التوسعة على العيال في يوم عاشوراء، وأورد فيه حديث أبي هريرة الله يجزاك خير: من أوسع على عياله وأهله يوم عاشوراء أوسع الله عليه سائر سنته. قال الحافظ المنذري: رواه البيهقي وغيره من طرق وعن جماعة من الصحابة، وقال البيهقي: هذه الأسانيد وإن كانت ضعيفة فهي إذا ضم بعضها إلى بعض أخذت قوة، لكن الذي يظهر كما قال الشيخ ناصر وغيره بأن هذه الأسانيد لا يمكن أن يشد بعضها بعض، لأن بعضها أشد ضعفا من بعض، فلا ترتقي إلى الاحتجاج، لا ترتقي إلى الاحتجاج. ولذلك كلام أئمة الإسلام وأساطين العلم على تضعيف هذا الحديث، وعلى أنه ليس هناك أي من الأعمال غير الصيام في يوم عاشوراء، ليس هناك شيء من الأعمال يأتي بها المسلم غير الصيام، فليس لهذا اليوم فضيلة إلا الصيام. قال رحمه الله تعالى: الترغيب في صوم شعبان وما جاء في صيام النبي صلى الله عليه وآله وسلم له وفضل ليلة نصفه. عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله لم أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان، قال: ذاك شهر تغفل الناس فيه عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. ثم ذكر جملة من الأحاديث تقرؤونها بارك الله فيكم. هذه الأحاديث كلها تشير إلى مشروعية صيام شهر شعبان، وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم، حتى يقول أسامة: لم أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام السبب العلة، ماذا قال؟ قال: ذاك شهر تغفل الناس فيه عنه بين رجب ورمضان، بين رجب ورمضان يغفل الناس عنه، فدل على أفضلية هذا الشهر، وأنه أيضا ترفع فيه الأعمال، فيه غفلة الناس عنه وأيضا ترفع فيه الأعمال. وبالنسبة لرفع الأعمال على مراتب كما لا يخفى، رفع الأعمال على مراتب، هناك العرض اليومي، عرض الأعمال اليومي، وعرض الأعمال الأسبوعي، وعرض الأعمال السنوي، وعرض الأعمال العمري. أما اليومي فمرتين، عرض الأعمال اليومي مرتين: تتعاقب فيكم ملائكة بالليل والنهار، فيعرضون الأعمال، ملائكة النهار ترفع الأعمال في آخر النهار، وملائكة الليل ترفع الأعمال في آخر الليل. العرض الأسبوعي هو في يوم الاثنين والخميس، فقد سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن صيام هذين اليومين، قال: ترفع فيهما الأعمال، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. وأما الرفع السنوي فهو في شعبان، في شعبان النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن شهر شعبان أنه ترفع فيه الأعمال. السنوي. وأما العمر في نهاية عمر الإنسان إذا مات رفعت أعماله كلها وأغلقت صحيفة عمله، أغلقت صحيفة العمل، ترفع الأعمال كاملة إلى الله جل وعلا. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يحب شهر شعبان، كان يكثر من صيامه، لكن هل كان يصومه كاملا أم أنه كان يفطر قبل رمضان؟ دلت الأحاديث على النوعين، دلت على أنه كان يصوم شعبان كاملا، ودلت الأحاديث الأخرى على أنه كان يصوم بعض شعبان. فالذي في الأحاديث التي جاءت مصرحة بأنه صام شعبان إنما فيما يظهر والله أعلم على الأغلبية، يعني يصوم أغلب شعبان. وأما رمضان فكان النبي عليه الصلاة والسلام ينهى عن وصل شعبان برمضان، فقد صح عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى أن يتقدم المسلم رمضان بصوم يوم أو يومين، بصوم يوم أو يومين نهى، وإنما كان يأمر بالفطر عليه الصلاة والسلام. من الأحكام المتعلقة بشهر شعبان مشروعية صيام الشهر كاملا إلا يوم أو يومين. الأمر الثاني ما يتعلق بصيام الصيام بعد منتصف شعبان، وهذه مسألة خلافية، منهم من يمنع لورود بعض الأحاديث، ومنهم من يجيز وذلك لتضعيفه هذه الأحاديث، وأن شهر شعبان مشروع صيامه كله أو بعضه، ومنهم من يفصل على أن من قصد ذلك يعني قصده فيمنع على أن له فضيلة بعد المنتصف قالوا يمنع. وأما من أراد الصيام بعد منتصف شعبان لكونه يعني قد تفرغ لذلك أو شيء من هذا القبيل قالوا لا يمنع منهم. نكتفي، بركة، صلى الله وسلم على نبينا محمد.